أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وهذه الآية 21 بعد 200 من سورة البقرة. ويذكر الله عز وجل فيها حكما آخر من الأحكام التي سئل عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه، فذكر حكما يتعلق بالنكاح، وسأله أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج من امرأة كانت مشركة وكانت بغية، وكان في سبب لذلك كما يأتي، فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى المنع من ذلك. في هذه الآية أخبر، وفي آية سورة النور أيضا أخبر بذلك، قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذا حكم من الأحكام التي تتعلق بالنكاح. يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. يبقى نهي من الله وتحريم منه سبحانه. تنكح تتزوج، تنكح تزوج، يبقى فيها دليل على أن دائما الولي هو الذي يزوج ابنته، يزوج أخته، يزوج قريبته. الولي هنا لما إنسان يتزوج مش محتاج الولي يزوج الرجل إلا أن يكون محجورا عليه سبب شيء من أشياء المصاقير، إنه مجنون فعليه ولاية. لكن الإنسان البالغ العاقل الرشيد هو بيزوج نفسه، مش محتاج أن حد يكون وليا له، ممكن يوكل إنسانا لكن ما بيحتاجش إلى هذا. لكن المرأة لا، المرأة لابد من ولي. وذلك لما ذكر زواج الرجل قال: ولا تنكح، لا تنكح، لا تتزوج المشركة. لما ذكر المرأة خاطب الأولياء، المرأة لا تزوج نفسها ولكن وليها الذي يزوجها. وذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ما ينفعش المرأة تروح تزوج نفسها منها لنفسها، لا، لابد من أوليائها، أبوها، أخوها، جدها لأبيها، عمها. هنا العصابات الأولياء هم الذين يزوجون المرأة. فهنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات، يخاطب الرجال لا تتزوجوا، وزيها زي الآية الأخرى في سورة الممتحنة يقول: ولا تمسكوا بعصام الكوافر وسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. الرجل اللي متزوج بامرأة كافرة مشركة لا يجوز له أن يبقي عليها، يبقى لابد أنه هو يفارقها. وكان الصحابة قبل نزول هذه الآيات كانوا يتزوجوا من المشركين من المشركات، فلما نزلت هذه الآيات ما كان عنده امرأة مشركة فارقها، قال: اسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. إذا الرجل يطلب، إذا كانت المرأة تركت وانصرفت، إذا على ذلك يسأل النفقة ما أنفق، وهم كمان يسألوا ما أنفقوا من الطرفين. إذا الحكم بالعدل من الله عز وجل على الاثنين، ويأتي في بابه. لكن الغرض هنا أنه نهى المؤمن أن يتزوج بامرأة مشركة. طيب هو أصلا متزوج بامرأة مشركة فارقة، ولا تمسكوا بعصام الكوافر. السبب في نزول هذه الآية كما ذكرنا أنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه مرثد ابن أبي مرثد. مرثد ابن أبي مرثد هذا كان رجلا كان يحمل الأسرى من مكة إلى المدينة، كان رجل قوي بطل من المسلمين، يذهب إلى مكة استخبى، كان الوقت اللي بيعذب فيه المؤمنون هنالك في مكة، فكان الكفار يجيبوا الذي يسلم منهم ويكتفوه يربطوه ويعذبوه ويضربوه. فكان هذا الرجل يروح يستخبى هناك ويمكث أياما وليالي، وبعدين لغاية ما يعرف مكان هذا الإنسان ويقوم ياخده ويذهب به إلى المدينة. هذا متكتف مربوط كان ياخده يشيله ويذهب به إلى هناك. مين كان يساعده في هذا الشيء؟ امرأة من أهل مكة صديقة له، كانت صديقة، كانت بغية، كانت زانية، امرأة فاجرة من أهل مكة، كانت صاحبته في الجاهلية، في الجاهلية وفي أول الإسلام كذلك لغاية هذا الوقت كان يذهب إلى هنالك وبعدين يتساعد يستخبى في مكان ويأخذ الأسرى ويحملهم ويذهب بهم. في يوم من الأيام بعدما أنزل الله عز وجل تحريم الزنا ذهب مرصد هذا رضي الله عنه إلى مكة قال وهذه رواية أبي داود والنسائي والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد هذا اللفظ عند الترمذي يقول كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الأسرى كان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم إلى المدينة يحمل الأسرى قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق كانت امرأة في مكة كتساعده هذه المرأة هي بغي بس كتصحبته فكتساعده من الجاهلية يعرفها وبعد الإسلام كان مازال يعرفها قبل ما تنزل الآيات اللي فيها تحريم الزنا كانت صديقة له وإنه وعد رجلا من أسارى مكة يحمله قال يذكر جئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق شافت ظل في مكان فقال أبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إلي عرفته فقالت مرسد فقال نعم قالت مرحبا وأهلا هلما فبت عندنا تعال بيت معي هي جاهلة امرأة مشركة الزنا عندها ولا شيء هو رجل أسلم فلما أسلم وهذه تدعوه إلى ذلك فقال يا عناق حرم الله الزنا أنا أسلمت دلوقتي وربنا حرم الزنا ما ينفعش طيب عملت هي جنت رفعت صوتها وصوتت يا أهل الخيام تعالوا بياخد أسرى بتاعكم ده اللي بيشيل أسرى بتاعكم جاء أهل الخيام صح الكفار وجروا وراه فالثمن رجال يجرون وراه وهو جرى كان قويا رضي الله عنه ففاته وذهب إلى مكان دخل جوه كهف من الكهوف أو غار قال فجاءوا وقد قاموا على رأسي في الغار اللي هو فيه فوق الغار واقفين هو مستخبي مش عارف ثمانية صاد واحد هيعمل معهم إيه هؤلاء فإذا بالله يعميهم عنه تعاموا عنه ما شافوش لدرجة أنه وقفوا فوق فم الغار تبولوا فأصابهم من رشاش البول أصاب ما شافوش وهو موجود بداخله فيقول حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي يعني برضو ما سبش الأسير رجع إليه قال وكان رجلا ثقيلا كان متكتف هذا شيء على ظهره بيجري به قال حتى انتهيت إلى الإذخر مش هيفكه ما فيش وقت يفكه هناك في مكة الناس بيدوروا عليه فلذلك حمل الأسير على ظهره وجرى لغاية ما وصل إلى أماكن في غاب وغيرها قال ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعييني أحمله الرجل متكتف بقاله فترة في مكة هيقدر يمشي إزاي اللي متكتف بقاله فترة هذا لذلك كان يمشي شوية ويتكعبل شوية وده يشيله شوية لغاية ما وصل به إلى المدينة رضي الله عنه قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقة أتجوزها زي ما كانت صاحبتي في الجاهلية والآن بتساعدني في الأسرة وكنت أتجوزها الزنا حرام بلاش الزنا نتزودها فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى الأمر ما هواش إنه والله إحنا محتاجين له هذه المرأة تساعدنا هناك وكده ما فيش مانع تجوزها ولا لا 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 يتكلم من دماغه عليه الصلاة والسلام ولكنه ينتظر أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرر هذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على معنى الآية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله لو أي حد من الناس سئل في هذا الشيء الله مصلحة الإسلام المصلحة تغلب روح إذني بها ولا روح أعمل روح صاحبها المهم الأسارة مش الأسد هيقتلوه في النهاية طب أنت تحمله وتعمله والقتله فاكرين قصة لكذا ذكرناها هنا في التفسير كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الميراث امرأة تذهب إليه عندها بنات تقول هؤلاء بنات سعد بن الربيع قتل معك بأحد سعد بن الربيع زوجي استشهد في يوم أحد يا رسول الله بدفع عنك سعد بن الربيع رجل بطل من أبطال المسلمين رضي الله عنه وسيد بنتين وكان من أغنى أهل المدينة أخوه أخذ المال كله على عادة الجاهلية أبو أخو مسلم مش كافر، أخو مسلم، وأخذ الملكة، لسه ما نزلش تقسيم الميراث، فأخذ الملكة كالعادة اللي عندهم في الجاهلية، البنات ما لهمش حاجة، والمرأة ذهبت تستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، البنات طب هيتجوزوا ازاي؟ كان أبوهم غني، لو أبوهم عايش كان أبوهم جوزهم، هيتجوزوا ازاي بقى وهم ما لهمش مال، نعمل وإيه؟ قال يقضي الله في ذلك. انظر لا ينطق عن الهوى، انت تسمع الحكاية يمكن يجي لك انسان بيعيط ويعمل هذا ده مظلوم، والله شكله كده مظلوم، انا وتكون مع اما النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 لا، انه لا بكاء ولا غير بكاء، ينزل الوحي من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله اذا اراد الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في ذلك وما ينزل شيء، اقضي انت في هذا الشيء، فيقضي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الأمر على وفق ما أراده الله سبحانه كان، ما كانش ينزل جبريل يصوب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنت قلت كذا افعل كذا عليه الصلاة والسلام. إذن إذا نطق بالشيء لا ينطق إلا أن يؤذن له صلى الله عليه وسلم، فيجتهد عليه الصلاة والسلام كما اجتهد في يوم بدر عليه الصلاة والسلام، ما نزلوش حاجة في الأسرة، أعمل إيه في الأسرة؟ ما نزلش القرآن يقول له أعمل إيه في الأسرة. طيب جاب الصحابة واستشارهم كما أمره ربه، شاورهم في الأمر، أمرهم شورى بينهم، فاستشارهم. أبو بكر الصديق رأى أنه نفديه، ما هم أهلنا برضو، ما هم دول أهل مكة ويمكن يسلموا يجي من أهل. عمر بن الخطاب قال لا نقتلهم نذبحهم كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم رقيق القلب عليه الصلاة والسلام، مال إلى قول أبو بكر الصديق، أنه استشارهم ربنا أمروا بذلك، فلتهد عليه الصلاة والسلام وأخذ بذلك. نزل جبريل عليه من السماء يقول له لا، هذا كانوا يستهلون ويفتلوا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الله عز وجل. هل معقول النبي صلى الله عليه وسلم يريد عرض الدنيا؟ حاشا لا 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 لا، ولكن الآية تكلم الصحابة، اجتهدتم في هذا لأنكم طلبتم المال، ربنا عنده مال كثير، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن أنتم اجتهدتم وسبق من الله كتاب أنكم هتاخذوا الفداء، فلذلك مش هنحاسبكم على هذا الشيء، لولا أن الله قضى بذلك لمسكم في ذلك عذابنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ينتظر الوحي، ما فيش الوحي يجتهد عليه الصلاة والسلام، يستشير أصحابه كما أمره الله سبحانه، لكن لو أنه اختار رأيا غيره أولى ينزل الوحي يصوب له لا كنتم افعل هذا الشيء وافعل كذا عليه الصلاة والسلام. أما أن ينطق ويقول قال الله كذا، لا مستحيل يكون عند نفسه، ينتظر وحي الله. كذلك هنا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتزوج عن عناقا هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه، قال فلم يرد علي شيئا حتى نزلت سورة النور وفيها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى هذه المرأة امرأة مشركة وكمان زانية، ما يحلش لك انك تزود هذه المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها فلا تنكحها، حتى لو كانت حتساعدك في انك تجيب الأسرة ربنا منع من ذلك. يبقى ما نقولش الغاية تبرر الوسيلة، لا لا لا، الغاية إذا كانت مشروعة والوسيلة أيضا مشروعة، أما غاية مشروعة ووسيلة ممنوعة لا لا، الغاية لا تبرر الوسيلة. كثير من المسلمين تلاقوا في أمثال هذه الأشياء، يقوم يقول لك ما هذه غاية شريفة ومش عارف أو نعمل ونخلي عشان مصلحة الناس ومصلحة كذا، دائما الغايات إذا كانت شريفة فلتكن الوسيلة وسيلة مشروعة شرعها الله سبحانه وتبارك وتعالى. بهذا سبب نزول هذه الآية، وبعدين يذكر العلماء ولا تنكحوا، لا تنكحوا هنا المقصود به إيه؟ كلمة نكاح أصلها من النكح، والنكح معنى الضم، الضم، فلذلك يجي هذه الكلمة تطلق على الدخول أن يدخل الرجل بالمرأة، وتطلق على العقد، على العقد، هذه الآية المقصود بها العقد، المقصود بها العقد. لما هنا لا تنكح يعني لا تتزوج، لا تعقد على امرأة مشركة، لا يجوز لك ذلك. طيب هنا هل لها معنى آخر أو جاءت آيات أخرى في المعنى الآخر؟ العلماء يختلفون في ذلك، فيذهب الأكثر أصحاب الإمام الشافعي إلى أن النكاح حقيقة في العقد، يبقى النكاح كلمة نكاح هي العقد وتطلق مجازا على الدخول. عند الإمام أبي حنيفة ذكر العكس في ذلك، قال لا، نكاح حقيقة النكاح بمعنى الوطء الدخول وتطلق مجازا على العقد. طيب إلا قالوا هذا وهذا احتجوا بإيه؟ إلا قالوا العقد، قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، الولي حيعمل إيه؟ الولي مش هو اللي حيدخل، الولي حيعقد، يبقى النكاح منوصل بالعقد، بهذا دليل على إن النكاح بمعنى العقد. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه قال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، ولدت من نكاح، هنا أيضا يعني آبائي، الله عز وجل شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف آباءه أن ما فيش حد منهم جاء زنى وخلف من زنا، لا لا، مع أن الزنا في الجاهلية أمر عادي عندهم، ما فيش عندهم لا حرام ولا غيره، ما عندهم الشريعة أصلا، فلذلك كانوا يفعلونه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل آبائه وأجداده عليه الصلاة والسلام شرفهم الله وأكرمهم بأنهم لم يزني أحد منهم، لم يقع في شيء من ذلك. وهنا قال ولدت من نكاح ولم أولد من سفة. كذلك في قول الله سبحانه وأنكحوا الأيام منكم، أنكحوا الأيام منكم، هنا ليس لها معنى إلا التزويد بمعنى العقد، يقول يخاطب الإنسان الولي زوج ابنتك لما يتقدم لها حد، هنا مش ممكن يكون معناها أنكحها بمعنى إن الوطء، ده هنا بمعنى زوجها، اعقد لها أو اعقد عليها. هذا مما احتج به العلماء الذين قالوا إنه أصل في العقد. طيب اللي قالوا لا ده الحقيقة في الوطء، قالوا قول الله سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني الطلقة الثالثة لما رجل يكون متزوج المرأة يطلقها طلقة يجوز رجعها، طلقها طلقة ثانية هنا بأثنين يجوز رجعها، طب طلقها طلقة الثالثة يقول له لا ما تحلش لك حتى تنكح زوجا غيره. طب النكاح هنا بمعنى إيه؟ هل بمعنى العقد؟ يقول له لا مش بمعنى العقد. ليه؟ امرأة ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو من زوج الزوج الثاني، زوجها الأولاني طلقها وبعدين زوجت زوجا آخر، هي عايزة ترجع الأولاني، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن هذا الزوج الجديد ملوش في الجماع، ملوش في الجماع، ما معه إلا مثل هدبة الثوب. فهم النبي صلى الله عليه وسلم لئيمة مكر، أنت عايزة إيه؟ تريدين أن ترجعي إلى رفاع ترجع لزوجك الأولاني؟ قالت نعم. قال لا ما ينفعش. ليه؟ حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لا الأمر مش لعب، أنا اتجوزتي كتب كتاب وترجعي لأولاني، لا لا لا، أنت بشهادتك على نفسك تقولي هو ما بيجمعش، ما ينفعش. يبقى هنا إذا طلقك هذا الإنسان أما تجوزي حد تاني يدخل بك هذا، يبقى هنا اللفظة اللي في هذه الآية معناها الوطء، فهي حجة لأبي حنيفة رحمه الله. كذلك قالوا احتدوا في اللغة بأبيات شعر في ذلك، والراجح في ذلك أن النكاح يأتي على الاثنين، يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الدخول والوطء، وأصله من الضم، من الضم، لذلك في العقد الرجل مع الولي، يبقى الزوج مع الولي، الاثنين بيقعدوا مع بعض، وزوجتك ابنتي ويقول قبلت، يبقى اجتمع هذا مع هذا وجاء الشهود، يبقى هذا الاجتماع في معنى العقد. كذلك في الوطء بمعنى اجتماع الرجل مع أهله. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.